الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مبارك فيه، ملء السماء والأرض وملء ما شاء من شيء بعد، له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون. وأشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين، لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله خيرته من خلقه، بعثه الله بالهدى ودين الحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق الجهاد بالعلم والبيان والسيف والسنان حتى أتاه اليقين وهو على ذلك، فصلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع سنته واقتفى أثره بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أعظم ما جاء في القرآن هو بيان ما لله عز وجل من الصفات والأفعال، فالرسل صلوات الله وسلامه عليهم بعثهم الله به معرفين وإليه داعين، فكل الرسل صلوات الله وسلامه عليهم دعوا الخلق لعبادة الله وحده لا شريك له، وبين دعوتهم لعبادة الله وحده لا شريك له بينوا للخلق الرب الذي يعبدون والإله الذي إليه يدعون، فعرفوا الخلق بالله عز وجل، عرفوهم الله بأسمائه الدالة على كمالاته، فله الأسماء الحسنى جل في علاه كما قال سبحانه ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، عرف الخلق بالله بذكر صفاته الموجبة لمحبته وإجلاله وتعظيمه، عرف الخلق بالله بذكر جميل أفعاله الدالة على عظمته الدالة على جليل صفاته الدالة على ما له سبحانه وبحمده من عظيم القدرة وجميل الصنع وكبير الإحسان. ولهذا ينبغي لكل مؤمن أن يعتني في القرآن أن يعتني في قراءته للقرآن بمعرفة ما ذكره الله تعالى من صفاته وأسمائه وأفعاله، فإن ذلك يقذف في القلب محبته وتعظيمه، وإذا استتم في القلب محبة الله وتعظيمه كان ذلك من موجبات تحقيق العبودية له، كان ذلك من مقتضيات تحقيق لا إله إلا الله، فإن لا إله إلا الله تتحقق بقدر ما يكون في قلب العبد من محبة الله وتعظيمه، ومحبته وتعظيمه وإجلاله يكون بقدر ما في قلب العبد من العلم بأسمائه وصفاته وجميل أفعاله سبحانه وبحمده. ولهذا كان أعظم آية في كتاب الله آية الكرسي التي هي للتعريف بالله عز وجل وبيان كمالاته سبحانه وبحمده، وكانت سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن في المعنى والأجر والمثوبة، وذلك لأنها أخلصت لبيان صفة الرحمن والعلم بها وإدراك معانيها ومحبة ما فيها موجب لمحبة الله عز وجل، فإن رجلا سأله أصحابه عن فعل كان يفعله وهو أنه يختم في قراءته في الصلاة بسورة الإخلاص، فقيل له في ذلك فقال إنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأ بها. فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أخبروه أن الله يحبه. فاستوجب محبة الله عز وجل ونال هذا الفضل وذلك المكاء وتلك المنزلة العظمى التي يتسابق إليها المتسابقون، نال ذلك بشرف علمه بالله، بفضل علمه بالله ومحبته لأسمائه وصفاته. ولذلك كل من أحب العلم بالله نال من محبة الله بقدر محبته لربه جل وعلا ومحبته للعلم به في ما ذكر في كتابه وما جاء في سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فينبغي للمؤمن أن يعتني بهذا المعنى وأن يحرص عليه. في هذا المجلس إن شاء الله تعالى نقرأ شيئا من البيان الذي تضمنه ما ذكره الله تعالى في سورة الإخلاص من صفاته وجليل أسمائه سبحانه وبحمده، ونعلق على ما يسر الله تعالى من ذلك، وفي ختم المجلس نستمع إلى الأسئلة إن شاء الله تعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف وفقه الله في شرح العقيدة الواسطية من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: قل هو الله أحد. في هذه الآية الكريمة إثبات اسم الأحد لله تعالى وإثبات الأحدية لله المستلزمة نفي كل شركة عنه. فقول الله تعالى أحد يدل على نفي النظير وأنه ليس كمثله شيء في صفات الكمال الثابتة. فإن قوله أحد مع قوله ولم يكن له كفوا أحد ينفي المماثلة والمشاركة. فظهر أن اسمه الأحد يوجب تنزيهه عن ما يجب نفيه عنه من التشبيه ومماثلة غيره في شيء من الأشياء. وجدير بالذكر أن لفظ الأحد لم يوصف به شيء من الأعيان إلا الله وحده، وإنما يستعمل في غير الله في النفي وما في معناه كالشرط والاستفهام. فإنه يقال هل عندك أحد، وإن جاءني أحد من جهتك أكرمته. وإنما استعمل في العدد المطلق، يقال أحد اثنان ويقال أحد عشر، وفي أول الأيام يقال يوم الأحد. فإن فيه على أصح القولين ابتدأ الله خلق السماوات والأرض.
قل هو الله أحد هي أول آيات سورة الإخلاص التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم إنها تعدل ثلث القرآن، فإنه لم يأتي في سورة من سور القرآن فضل وكثرة بيان الأجر والفضل في قراءتها كما جاء في سورة الإخلاص. فقد جاءت الأحاديث في ذكر فضلها متوافرة كثيرة، وهي مجتمعة على معنى، وهو أن قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأصحابه: احشدوا أي اجتمعوا حتى أقرأ عليكم ثلث القرآن. فاجتمع الصحابة رضي الله تعالى عنهم متهيئين أن يقرأ عليهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثلث القرآن. فقرأ صلى الله عليه وسلم: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. ثم أمسك. فتعجب الصحابة من ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، يقسم صلى الله عليه وسلم ويقول والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن، أي إن مثوبتها وأجرها على هذا القدر عند الله عز وجل أنها تعدل ثلث القرآن. فجدير بالمؤمن أن يحتفي بهذه السورة وأن يقرأها على النحو الذي يدرك به هذا الفضل العظيم والأجر الجزيل المرتب على قراءتها، فإنها سورة من قصار السور، آياتها معدودة ومحدودة، يقرأها الصغير والكبير، وإنما يدرك فضلها وبركتها من قرأها على النحو الذي يدرك فيه معانيها ويتدبر ما فيها من كمالات رب العالمين. قل هو الله أحد، الله عز وجل أمر رسوله صلى الله عليه وسلم وأمر كل من توجه إليه الخطاب أن يقول الله أحد. والقول هنا ليس قول اللسان فحسب، يعني ليس نطقا باللسان دون اعتقاد بالقلب، بل قول القلب قبل قول اللسان، فقول اللسان ترجمان لما في القلب من توحيد الله تعالى وإفراده وعبادته وحده لا شريك له، واعتقاد أنه سبحانه وبحمده أحد. قل هو الله أحد، فهذا خبر عن الله عز وجل بأنه أحد، وأحدية الله عز وجل تستلزم نفي كل شركة عنه، فليس له شريك جل في علاه، والله سبحانه وبحمده نفى عنه الشريك، فلا إله غيره. ونفي الشركة عن الله عز وجل أن يكون له شريك ليس مقتصرا فقط على العبادة بمعنى أنه لا يعبد غيره، بل نفي الشركة عنه في كل أمر، فهو جل وعلا المنفرد بكل ما يختص به ليس له فيها شريك، فهو الذي له الأسماء الحسنى، ولذلك قال ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، فهي له لا يشاركه فيها غيره، وقال ولله المثل الأعلى، فهي له أي الصفة العليا، فهي له لا يشاركه فيها غيره سبحانه وبحمده، وهو المستحق للعبادة وحده لا شريك له، وإلهكم إله واحد، فليس ثمة معبود سواه جل في علاه. فمعنى الله أحد أي المنفرد عن الشريك، ليس له شريك في أسمائه، وليس له شريك في صفاته، وليس له شريك في أفعاله، وليس له شريك فيما يجب له من العبادة والتوحيد. ولهذا ينبغي للمؤمن أن يملأ قلبه بهذا المعنى، الله أحد لا نظير له، لا شريك له، لا كفء له، لا ند له، وهذا يثبت له جل وعلا الكمال المطلق سبحانه وبحمده. فقوله الله أحد أي الكامل في صفاته، المنفرد بصفات الجلال والكمال سبحانه وتعالى. وهذا الاسم أحد لم يثبت في مقام الإثبات إلا لله عز وجل، فلا يسمى أحد بهذا الاسم إلا هو جل في علاه، وهذا من الأسماء التي انفرد بها الله سبحانه وبحمده، فهو الأحد، ولا يسمى غيره بهذا الاسم في لغة العرب. وثمة أسماء انفرد بها جل في علاه لا تطلق على غيره، ومنها هذا الاسم، ومنها الصمد، ومنها الله، ومنها المتكبر، فإنه لا يوصف ولا يستحق هذا إلا هو جل في علاه. فهذه مما لا يوصف بها، مما لا يتسمى بها سواه سبحانه وبحمده. والمتكبر انفرد بها لأنه يوصف بها على وجه الكمال، بخلاف ما إذا وصف بها الإنسان فإنه يوصف بها على جهة النقص. حتى لا يقال المتكبر يوصف به بعض الناس، نعم يوصف لكن تنقصا، أما وصفه على وجه الكمال فهو لا يكون إلا لله عز وجل. المقصود أن اسم الأحد من الأسماء التي انفرد بها جل في علاه، فلم يوصف بها شيء من الأعيان إلا الله وحده سبحانه وبحمده. وإذا تيقن العبد هذا المعنى عظم في قلبه قدر ربه أنه لا شريك له سبحانه وبحمده. ثم بعد ذكر أحديته سبحانه وبحمده الدالة على كماله في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله وما يجب له، ذكر صمديته سبحانه وبحمده فقال: الله الصمد. نعم،
الله الصمد. في هذه الآية الكريمة إثبات اسم الصمد لله تعالى، واسمه الصمد يتضمن إثبات صفات الكمال ونفي النقائص، فالصمدية تثبت الكمال المنافي للنقائص، والأحدية تثبت الانفراد بذلك. ولفظ صاد ميم دال يدل على الاجتماع والانضمام المنافي للتفرق والخلو والتجويف. ومعنى اسم الصمد فيه للسلف أقوال متعددة قد يظن أنها مختلفة وليست كذلك، بل كلها صواب. والمشهور منها قولان، أحدهما أن الصمد هو الذي له لا جوف له، والثاني أنه السيد الذي يصمد إليه في الحوائج. والأول هو قول أكثر السلف من الصحابة والتابعين وطائفة من أهل اللغة، والثاني قول طائفة من السلف والخلف وجمهور اللغويين. والاشتقاق يشهد للقولين جميعا، قول من قال إن الصمد الذي لا جوف له، وقول من قال إنه السيد، وهو على الأول أدل، فإن الأول أصل الثاني. ويجمع هذين القولين أنه سبحانه الكمال في أوصافه
الكامل.
ويجمع هذين القولين أنه سبحانه الكامل في أوصافه. قال البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في الآية: والعرب تسمي أشرافها الصمد. قال أبو وائل شقيق بن سلمة: هو السيد الذي انتهى سؤدده. وعلم بهذا أن معنى الصمد يوجب الاستسلام لله وحده المنافي للاستكبار، فإن الصمد يتضمن صمود كل شيء إليه وفقره إليه، فهو سبحانه الصمد الذي يفتقر إليه كل شيء ويستغني عن كل شيء، بل الأشياء مفتقرة من جهة الربوبية ومن جهة إلهيته، فما لا يكون به لا يكون، وما لا يكون له لا يصلح ولا ينفع ولا يدوم. فالصمدية تثبت له الكمال، والأحدية تنفي مماثلة شيء له في ذلك. وهذان الاسمان الأحد والصمد لم يذكرهما الله إلا في هذه السورة، وكل منهما يدل على الكمال.
الله الصمد، هذه هي ثاني الآيات التي ذكرها الله تعالى في هذه السورة الجليلة العظيمة، وهي خبر عن الله عز وجل. فالله تعالى أخبر عن نفسه في الآية الأولى بأنه أحد، وفي الآية الثانية أخبر بأنه الصمد سبحانه وبحمده، وأمرنا باعتقاد ذلك وقوله، إذ إن قوله الله الصمد هو بقية ما أمر الله تعالى بقوله في قوله قل هو الله أحد، أي قل هو الله أحد وقل هو الله الصمد إلى آخر ما ذكر الله تعالى في هذه السورة. فجميع ما في هذه السورة مأمور باعتقاده وبقوله. والصمد اسم من أسماء الله تعالى لم يذكره الله في سورة غير هذه السورة كالأحد، فهذان الاسمان اسم الأحد واسم الصمد مما اختصت به سورة الإخلاص، فليس لهما ذكر في القرآن إلا في هذه السورة. والصمدية الثابتة له جل وعلا تقتضي نفي كل نقص عنه سبحانه وبحمده، وأنه لا يتطرق إليه شيء من النقص، فهو جل وعلا الصمد المستغني عن كل أحد الذي يفتقر إليه كل شيء، والذي لا يتطرق إليه نقص بوجه من الوجوه سبحانه وبحمده. وقد ذكر أهل العلم أن الصمد يدور معناه على الاجتماع والانضمام المنافي للفرقة والخلوة والتجويف. ولهذا قال أهل العلم في تفسير معنى الصمد قولين، لكن تنبه أننا عندما نقول في شيء مما يتصل بالله عز وجل في معاني صفاته، فنحن ينبغي أن نستحضر أنه ليس كمثله شيء، فإياك أن تتخيل أو تتصور أو تمثل أو تكيف، فإن هذا ممنوع في صفات الله عز وجل، فالله ليس كمثله شيء سبحانه وبحمده. لكن ندرك المعنى الذي أخبر الله سبحانه وتعالى به عنه، فندرك معنى الأحد، ونعرف معنى الصمد، ونعرف معنى الحي، ونعرف معنى القيوم، ونعرف معنى السميع ومعنى البصير وما إلى ذلك مما أخبر الله تعالى به عن نفسه. ندرك هذه المعاني ونثبتها، لكننا لا نصورها ولا نكيفها ولا نتخيلها، لأنها فوق إدراك عقولنا، ومعرفة كيفيات ذلك فرع عن معرفة حقيقة الله عز وجل، وهذا ما لا سبيل له. وقد ذكرنا هذا في أكثر من موضع، أنه لا سبيل إلى معرفة كيفية ما أخبر الله تعالى به عن نفسه، وهذا أمر يقع في كثير من المعلومات البشرية من خلق الله عز وجل، يدركون الشيء ويثبتونه لكنهم لا يعرفون حقيقته. وأبرز ما يكون الروح التي تلازم كل جسد من بني آدم، هذه الروح كيف هي؟ ما صفاتها؟ كيف تتصل بالبدن؟ كيف تقبض؟ كيف تبسط؟ كيف ترقى إلى السماء؟ كيف اتصالها بالبدن بعد الموت؟ كل هذا لا نعرفه. لماذا؟ لأن حقيقة الروح مجهولة، وهي ملازمة لنا، وهي من خلق الله عز وجل. فإذا كانت الروح وهي خلق من خلق الله نعيش به، لأن حياة الإنسان حاصلة في الدنيا حاصلة باقتران الروح بالبدن، فإذا فارقت الروح البدن مات الإنسان، إما موتة صغرى بالمنام، وإما موتة كبرى بالموت الذي هو قيامة الإنسان. هذا القرين لجسدك لا تعرف حقيقته ولا تعرف كيف هو، فكيف تطلب معرفة ما هو أعظم من ذلك وأجل من أن تحيط به العقول؟ إذا كانت الروح، قال تعالى يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، فكيف بما هو أعظم من ذلك وهو الله جل في علاه، الذي قال ولا يحيطون به علما، والذي قال ولا يحيطون بشيء من علمه، والذي قال سبحانه وبحمده لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. فينبغي للمؤمن أن يقف في كل هذه الأسماء والصفات التي يخبر الله تعالى بها عن نفسه على هذه القاعدة، نثبت المعاني، لأن الله خاطبنا بلسان عربي مبين، فالله سميع يعني أنه يسمع يدرك الأصوات، كيف ذلك الله أعلم، لا نستطيع أن نحيط به علما. الله بصير، نعم لا يخفى عليه شيء سبحانه وبحمده، يرى السر والإعلان والظاهر والباطن، كيف ذلك الله أعلم، فنحن لا ندرك كيفيات صفاته، لكننا نثبت معاني صفاته. الرحمن على العرش استوى، أي أنه على العرش سبحانه وبحمده، على علو يليق به على العرش، كيف ذلك؟ قال الإمام مالك الاستواء معلوم يعني من حيث المعنى، والكيف مجهول يعني لا تستطيع عقولنا إدراكه، والإيمان به واجب لأنه أخبر الله تعالى به في كتابه، والسؤال عنه بدعة لأن الصحابة الذين هم أعلم الناس بالله وأحرص الناس على معرفة كلامه ومعاني ما جاء به رسوله صلى الله عليه وسلم لم يسألوا هذا السؤال، ولهذا لا يسأل في صفات الله عز وجل ولا في أسمائه بكيف، فإن ذلك لا سبيل إلى إدراكه، كما قال تعالى وما يعلم تأويله إلا الله. طيب والراسخون في العلم ما دورهم؟ والراسخون في العلم يقولون آمنا به إقرار كل من عند ربنا، لكن حقائق الأخبار عنه وعن الغيبيات فهذه لا يدركها لا تطيقها عقول الناس، فلذلك لا سبيل إلى معرفتها. قدمت بهذا لأن معنى الصمد في كلام العلماء يدور على معنيين، فأكثر الصحابة والتابعين قالوا الصمد الذي لا جوف له، وهذا لكماله فهو مستغن جل وعلا عن أن يكون له جوف. كيف؟ قف عن التخيل. كيف؟ لا تقل كيف، فالكيف مجهول، إنما قل ما قاله الله عز وجل. فالصمد في لسان العرب هو الذي لا جوف له، وهذا لكماله سبحانه وبحمده. هذا المعنى الأول. والمعنى الثاني وهو الأكثر ذكرا في كلام الناس أنه سبحانه وبحمده الذي تصمد إليه الخلائق. إيش معنى تصمد إليه الخلائق؟ يعني تقصده الخلائق في حوائجها. وعندما نقول تقصده الخلائق لا تحصر هذا في من تراه من الناس أو من الخلق، بل يقصده كل خلقه في السماوات وفي الأرض وفي البر وفي البحر، الحي والجماد وكل شيء، إنما قوامه بربه جل في علاه، كما قال سبحانه وتعالى وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. فالخلق كلهم مضطرون إليه، قوامهم به سبحانه وبحمده. وهذا هو المعنى الثاني من معاني الصمد، أي أنه الذي تصمد إليه الخلائق سبحانه وبحمده تقصده، فهي فقيرة إليه وهو غني عنها جل في علاه، بها قوامها، به قوامها، أي بالله عز وجل تقوم، فلا قوام لشيء إلا به سبحانه وتعالى، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، فما لا يكون به لا يكون، ما لا يكون بالله لا يكون، لا يمكن أن يكون، وما لا يكون له لا يصلح. وهذا في غاية الدقة، أنه ما من شيء إلا بالله، إياك نعبد وإياك نستعين، معناها ما لا يكون بالله لا يكون، هذه إياك نستعين، وأما إياك نعبد فما لا يكون له أي خالصا له فلا يصلح، لأنه لا ينفع العبد يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فالصمد يجمع هذه المعاني، يجمع أن يلجأ العبد إلى الله في كل حوائجه، فلا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع سبحانه وبحمده، وأن لا يقصد سواه، فكل من استغاث بغيره وطلب النجدة من سواه وهتف باسم غيره فإنه لم يعتقد أن الله الصمد، لم يعتقد أن الله هو الصمد، إذ صرف العبادة إلى غيره جل وعلا. فكل من آمن واعتقد بأن الله هو الصمد لم يعبد غير الله ولم يتوجه إلى سواه سبحانه وبحمده. الله الصمد. ثم قال جل وعلا لم يلد ولم يولد.
لم يلد ولم يولد. في هذه الآية الكريمة تضمنت تنزيه الله نفسه عن أن يكون له ولد، وأن يخرج منه شيء من الأشياء كما يخرج من غيره من المخلوقات، وهذا من تمام معنى الصمد كما سبق في تفسيره أنه الذي لا يخرج منه شيء. وكذلك تنزيه نفسه عن أن يولد فلا يكون من مثله، تنزيه له أن يكون من سائر المواد بطريق الأولى والأحرى. فقوله لم يلد يعم جميع أنواع الولادة، وفيه رد لقول من يقول إن له بنين وبنات من الملائكة أو البشر.
لم يلد ولم يولد، نفى الله تعالى عن نفسه أن يكون له أصل تفرع عنه بقوله لم يلد، نفى الله تعالى عن نفسه أن يكون له فرع تفرع منه، فهو سبحانه وبحمده لم يولد، فهو سبحانه سبحانه وبحمده لم يلد. وبهذا تبطل كل دعوى ولادة منسوبة إلى الله عز وجل، كدعوى النصارى، كدعوى اليهود بأن عزيرا ابن الله، ودعوى النصارى بأن المسيح ابن الله، ودعوى المشركين بأن الملائكة بنات الله. فكل هذه دعاوى باطلة، تكاد السماوات يتفطرن منه، وتنشق الأرض، وتخر الجبال هدا. ليش؟ أن دعوا للرحمن ولدا. ثم يقول تعالى وما ينبغي، يستحيل أن يكون للرحمن ولدا، ما يمكن، فهو الغني جل في علاه عن أن يكون له ولد. وهذا يبين عظم خطورة هذه العقيدة التي ابتلي التي زينها الشيطان لبعض الناس، فأضلهم عن توحيد الله عز وجل واعتقاد كماله بنسبة الحاجة والنقص إليه، بحاجته إلى الولد سبحانه وبحمده. لم يلد فهو المنزه عن أن يكون له فرع، ولم يولد فهو المنزه جل وعلا عن أن يكون قد تفرع من غيره، فهو الأول الذي ليس قبله شيء، كما هو الآخر الذي ليس بعده شيء، فهو سبحانه وبحمده المنزه عن هذين المعنيين، لم يلد ولم يولد. وقدم لم يلد لأنه الأكثر دعوة، فلا يحفظ عن أحد أنه ادعى أن لله أصلا تفرع منه، لكن لكمال انفراده وتمام عليائه سبحانه وبحمده نفى الأصل والفرع، مبتدئا بنفي ما يعتقده بعض الجاهلين من أنه سبحانه وبحمده قد تفرع منه ولد، فقال لم يلد ولم يولد جل في علاه. وهذا مما فسر به الصمد، أنه لم يلد ولم يولد، وهذا لأن الخلق كلهم محتاجون إليه سبحانه وبحمده، وهم فقراء إليه، ولو كان له ولد لاستغنى. ولكن لما كان الخلق جميعا محتاجون إليه فهو لا ولد له سبحانه وبحمده. ختم هذه السورة فقال سبحانه وبحمده
ولم يكن له كفوا أحدا. في هذه الآية الشريفة نفي للشركاء والأنداد، يدخل فيه كل من جعل شيئا كفوا لله في شيء من خواص الربوبية، مثل خلق الخلق والإلهية كالعبادة له ودعائه ونحو ذلك. فإنه ليس شيء من الأشياء كفوا له في شيء من الأشياء لأنه أحد. فقوله في أول السورة الله أحد مع هذه الآية ينفي المماثلة والمشاركة، فلم يكن أحد يكافيه في شيء من الأشياء، فلا يساويه شيء ولا يماثله شيء ولا يعادله شيء.
افتتح الله عز وجل السورة بذكر أحديته، وأنه سبحانه وبحمده أحد، لا شريك له سبحانه وبحمده، لا شريك له في أسمائه، لا شريك له في صفاته، لا شريك له في أفعاله، لا شريك له فيما يجب له من العبادة. فكل من دعا غير الله وهتف بأسماء المخلوقين ولو كانوا من الصالحين ومن الصحابة أو الأنبياء أو الملائكة أو كانوا من الإنس والجن، فإنه لم يعتقد أن الله أحد، إذ أنه سوى به غيره جل في علاه، إذ مقتضى أن الله أحد أن لا يدعو أحد غير الله عز وجل، كما قال تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وهذا يجري على ألسنة كثير من الناس وقد لا يشعرون بأنهم يدعون غير الله. فهؤلاء الذين يقولون: يا محمد المدد، يا علي الغوث، يا حسين كذا، يا فلان يا فلان، يا جبريل يا ميكائيل، هؤلاء دعوا غير الله. هذا الدعاء. بعض الناس إذا أصابته مصيبة قال: يا محمد، هذا دعا غير الله، لأن هذا نداء واستغاثة، وهذا لا يستغاث في وقد تقرر في آيات القرآن ودعوات المرسلين أنه لا يستغاث إلا بالله جل وعلا. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. فقولك قل هو الله أحد مقتضاه أن تخلي قلبك من كل توجه إلى غير الله عز وجل، وأن تفرده سبحانه وتعالى بالعبادة. وختم السورة بقوله: ولم يكن له كفوا أي ندا مثيلا. الكفو هو الند والمثيل والنظير والمساوي، فليس له كف جل في علا، ليس له مثيل ولا مساو ولا نظير ولا ند جل في علا. يقول الله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ويقول سبحانه وبحمده: هل تعلم له سميا. ويقول جل في علا: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وكل هذا يصدق معنى هذه الآية الكريمة في قوله: ولم يكن له كفوا أحد، أي ليس له مثيل ولا نظير ولا مكافئ في شيء مما يتصف به سبحانه وبحمده، وفي شيء من شأنه، ولا فيما يستحقه سبحانه وبحمده. وهذا تأكيد لمعنى الأحدية الذي ثبت في أول الآيات، في أول آية في هذه السورة: قل هو الله أحد. ثم ختم السورة بتأكيد هذا المعنى فقال: ولم يكن له كفوا أحد، أي ليس له نظير ولا مثيل ولا سمي ولا مساو في شيء مما يستحقه سبحانه وبحمده. نعم.
وما وصف به نفسه في أعظم آية في كتاب الله. بيان هذا أن ما وصف الله به نفسه في أعظم آية في كتابه داخل فيما تقدم ذكره من القواعد في أسماء الله وصفاته. وأعظم آية في كتاب الله هي آية الكرسي، ودليل ذلك ما في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أبي، أتدري أي آية في كتاب الله أعظم؟ قال: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليهلك العلم أبا المنذر. فأخبر في هذا الحديث الصحيح أنها أعظم آية في القرآن، وفي ذاك أنها أعلى شعب الإيمان، وهذا غاية الفضل، فإن الأمر كله مجتمع في القرآن والإيمان. فإذا كانت أعظم القرآن وأعلى الإيمان ثبت لها غاية الرجحان ولا غرو، فإنه ليس في القرآن آية واحدة تضمنت ما تضمنته آية الكرسي من الصفات العظيمة والمعاني الجليلة. وأهل السنة والجماعة يثبتون ما جاء فيها من الأسماء والصفات من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل.
في سورة الإخلاص أثبت الله تعالى أحديته، وأثبت عظيم حاجة الخلق إليه ونفى عنه الفروع والأصول ثم نفى عنه النظراء والأمثال، فتم بذلك العلم بكمال الرحمن جل في علاه. فالرحمن هو الأحد، الرحمن هو الصمد، الرحمن هو الذي لم يلد ولم يولد، الرحمن هو الذي لا نظير له ولا كفء ولا شبيه. هذه صفة الرحمن، ومن أحبها أحبه الرحمن كما أخبر سيد الأنام صلوات الله وسلامه عليه. وذكر المؤلف رحمه الله بعد ما تقدم من ذكر سورة الإخلاص أعظم آية في القرآن، فذكر السورة التي أخلصت لبيان صفات الله ثم جاء بالآية التي أخلصت لذكر صفات الله عز وجل، فليس فيها إلا ذكر كمالاته على وجه لا يوجد في آية من القرآن. ولهذا كانت هذه الآية، آية الكرسي، هي أعظم آيات القرآن، كما في الصحيح من حديث أبي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا أبي، أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه، قال يا أبي أي آية في كتاب الله أعظم؟ سأله عن أعظم آيات القرآن، النبي صلى الله عليه وسلم سأل أبي عن أعظم آيات القرآن، وهو سؤال لفت نظر وسؤال تنبيه واختبار وسؤال استعلام وحث للفكر حتى يتأمل الإنسان آيات الكتاب ويتدبر ما فيها من المعاني. فقال أي آية في كتاب الله أعظم؟ فقال أبي رضي الله تعالى عنه الله ورسوله أعلم. هذا تأدب منه مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يجب مباشرة بل تأدب مع النبي فقال الله ورسوله أعلم، فكرر عليه النبي صلى الله عليه وسلم السؤال، وتكرار السؤال أفهم أبيا أنه لا بد أن يجيب بما عنده من العلم، فقال الله لا إله إلا هو الحي القيوم، يعني آية الكرسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، ضرب النبي صلى الله عليه وسلم على صدر أبي فقال ليهنك العلم أبا المنذر، أي تهنأ بالعلم الذي به عرفت أن أعظم آيات القرآن آية الكرسي. فقوله صلى الله عليه وسلم ليهنك العلم إقرار منه صلى الله عليه وسلم بأن أعظم آيات القرآن هي آية الكرسي. ولماذا كانت هذه الآية على هذا النحو من المنزلة والمكانة؟ كانت هذه الآية على هذا النحو من المنزلة والمكانة بأن كانت أعظم آية في القرآن لتضمنها أعلى خصال الإيمان، وهو بيان ما لله عز وجل من الكمال في أسمائه وصفاته وأفعاله وفيما يجب له ويستحقه سبحانه وبحمده، فلهذا بلغت هذه المنزلة. لكن كثير منا يحفظ هذه الآية ويقرأها وقد يعرف أنها أعظم آيات القرآن، لكن قليل منا من يقف عند معانيها ويتدبر ما فيها، فيفوته خير كثير وبركة عظيمة من بركات هذه الآية الكريمة التي هي من أعظم العلم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ليهنك العلم الذي أوصلك إلى أن تعرف أن هذه الآية هي أعظم آيات القرآن. نقف عند آيات سورة، عند آيات آية الكرسي. آية الكرسي سميت بهذا الاسم لأن الله ذكر فيها الكرسي، وسيأتي فيما نقرأ إن شاء الله تعالى معنى الكرسي. ولنعلم أيها الإخوة أن هذه الآية تضمنت عدة أخبار عن الله كلها تبين عظيم قدره وجليل صفاته وما له سبحانه وبحمده من الكمالات، فتنبه إليها. فإنها دالة على عظمة الرب الذي تعبد. يقول الله تعالى:
الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. في هذه الآية الكريمة العظيمة إثبات انفراد الله بالألوهية، وفيها أيضا إثبات اسم الحي لله تعالى، وإثبات صفة الحياة، واسم الحي واسم الحي مستلزم لجميع الصفات وهو أصلها. ولهذا كان أعظم آية في القرآن: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وهو الاسم الأعظم، فاستلزم جميع الصفات. فلو اكتفي في الصفات بالتلازم لاكتفي بالحي. وفي الآية أيضا إثبات اسم القيوم لله تعالى، وإثبات صفة القيومية، ومعنى اسم القيوم القائم المقيم لما سواه، فهو الدائم الباقي الذي لا يزول ولا يعدم ولا يفنى بوجه من الوجوه. وهذان الاسمان الكريمان الحي القيوم يجمعان أصل معاني الأسماء والصفات. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوله إذا اجتهد في الدعاء، قال ابن القيم في نونيته: وله الحياة كمالها، فلأجل ذا ما للممات عليه من سلطان. وكذلك القيوم من أوصافه ما للمنام لديه من غشيان. وكذاك أوصاف الكمال جميعها ثبتت له ومدارها الوصفان. وقد تضمنت هذه الآية الكريمة وصف الله تعالى نفسه بالنفي، حيث قال: لا تأخذه سنة ولا نوم. وهذا خلاف الأصل فيما يخبر الله به عن نفسه، فإنه سبحانه لا يمدح بالصفات السلبية إلا لتضمنها المعاني الثبوتية. ولما كان النفي هنا متضمنا لإثبات مدح وصف الله تعالى به نفسه، فالوصف بالنفي هنا مقصوده إثبات الكمال. بيان ذلك أن نفي السنة والنوم يتضمن كمال الحياة والقيومية، وهذه من صفات الكمال. فإن النوم ينافي القيومة، والنوم أخو الموت، فلو جعلت له سنة أو نوم لنقصت حياته وقيوميته، فلم يكن قائما ولا قيوما. ولهذا نفى الله تعالى عنه جنس السنة والنوم، لكون ذلك مناقضا لما علم من صفاته الكاملة.
هذا صدر آية الكرسي، وقد تضمنت هذه الجملة الأولى في آية الكرسي إثبات الكمالات لله عز وجل من جهات: أولا أنه الله الذي لا يستحق الإلهية سواه، فأثبتت لله الإلهية. وما معنى لا إله إلا الله؟ معناها أنه لا يستحق أن يعبد سواه، لا يستحق أن يعبد غير الله. فكل من قرأ الله لا إله الله لا إله إلا هو، يجب أن يعتقد أن الله هو المستحق للعبادة وحده. فهذه الجملة الأولى في آية الكرسي إثبات انفراد الله باستحقاق العبودية، باستحقاق العبادة، فلا يعبد سواه. وعلى هذا مدار الرسالات، فكل الرسل صلوات الله وسلامه عليهم جاءوا يدعون الخلق لعبادة الله وحده، ولا يظن ظان أن هذه الدعوة انتهت ولا حاجة بالناس إليها. لا، الناس محتاجون إلى هذا منذ أن حصل الانحراف الأول في البشرية، فعبد غير الله، فبعث الله عز وجل الرسل، وكان أولهم نوح عليه السلام، بعثه الله لينذر قومه ويحذرهم من عبادة غير الله، فدعاهم إلى أن يعبدوا الله وحده لا شريك له. وهكذا تتابعت الرسل، لأن الانحراف عن عبادة الله وحده ولا شريك له لا زال قائما في البشرية رغم بعثة الرسل وتتابعهم وكثرتهم، منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك، إلا أن الانحراف قائم. بعث الله محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه بعبادة الله وحده ليقيم الملة العوجاء التي انحرف بها الناس عن الطاعة إلى الشرك، عن التوحيد إلى عبادة غير الله عز وجل. فدعا إلى التوحيد 10 سنين في مكة، لم يدعو صلوات الله وسلامه عليه في مكة لغير بعث، دعا مكث في مكة 13 سنة صلوات الله وسلامه عليه يدعو إلى التوحيد، ثم بعد ذلك انتقل المدينة واستمر يدعو إلى التوحيد ويبين شعائر الدين، وكان يوصي أمته بعبادة الله وحده إلى الرمق الأخير محذرا لها من الانحراف. فقبل أن يموت ب5 ليال قال صلى الله عليه وسلم: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. بين يدي موته صلوات الله وسلامه عليه يعهد لأمته بضرورة البعد عن كل ما يخرجهم عن عبادة الله، ومنه تعظيم القبور بالبناء عليها وتشييد المساجد عليها، فإن ذلك يخرج بالأمة عن عبادة الله وحده. وقد سد صلوات الله وسلامه عليه كل طريق يوصل إلى الشرك. فقول الله الله لا إله إلا هو تقرير لعبادة الله وحده لا شريك له، أنه المستحق للعبادة وحده لا شريك له. ولما كان هذا لا يقر في قلوب الخلق إلا إذا امتلأت بتعظيم الرب، ذكر من موجبات تعظيمه وأسباب إجلاله ما يمنع أن يلتفت القلب إلى سواه، فأخبر أنه الحي القيوم. إذا كان هذا هو الرب الذي تعبد الحي القيوم، فلماذا تتوجه إلى سواه؟ إذا كنت تعتقد أن الله هو الحي الذي لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، وأنه القيوم القائم على كل نفس بما كسبت، الذي به تقضى الحوائج وتبلغ الرغبات ويوصل إلى ما يشتهي الإنسان ويحبه في الدنيا والآخرة، فلماذا يتوجه إلى سواه؟ من توجه إلى غير الله فإنه إما أن يعتقد أن الله ليس بحي كامل الحياة، أو أنه لم يقم بخلقه على وجه الكمال، فاحتاج الخلق إلى أن ينصرفوا إلى غيره حتى تقضى حوائجهم، لكنه الحي القيوم. فذكر هذين الاسمين بعد ذكر استحقاقه للعبادة وحده ولا شريك له لقطع كل تعلق بغير الله ومنع كل توجه إلى سواه سبحانه وبحمده، فهو الحي الذي لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، وهو القيوم القائم على كل نفس بما كسبت، القائم على كل نفس بما يصلحها، المبلغ لها كمالها، فهو رب العالمين سبحانه وبحمده. لذلك قال الله لا إله إلا هو الحي القيوم، هذا الخبر لتأكيد أنه لا يستحق العبادة غير الله، مهما عظم جاهه ومهما علت منزلته مهما ارتفع مقامه، فإنه لا يستحق العبادة إلا هو جل في علاه سبحانه وبحمده، ولكمال حياته وقيوميته سبحانه وبحمده نفى عنه كل نقص يمكن أن يتطرق إلى حياته وقيوميته، فقال لا تأخذه سنة ولا نوم. وبهذا يعلم أن الله وصف نفسه، أن الله جمع في وصف نفسه بين النفي والإثبات، لكن أيهما أكثر؟ الإثبات طبعا، والنفي يأتي مجملا ومفصلا، كما أن النفي الإثبات يأتي مفصلا ويأتي مجملا، إثبات الكمال يأتي مجملا ويأتي مفصلا وهو الأكثر، يأتي مجملا في مثل قوله ولله المثل الأعلى، هنا إثبات الكمال بالإجمال، وله الأسماء الحسنى إثبات الكمال بالإجمال، ثم يأتي التفصيل هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن، كمالات مفصلة. في مقام النفي يأتي النفي مجملا وهو الأصل، وقد يأتي مفصلا لحاجة، إما لنفي ما يتوهمه الجاهلون في الله وما ينسبه الجاهلون إلى الله، وإما كقوله تعالى وما مسنا من لغوب، وإما لإثبات كمال الصفة التي أخبر الله تعالى بها عن نفسه كقوله جل وعلا في هذه الآية لا تأخذه سنة ولا نوم. فالنفي هنا مفصل، لكن غايته وغرضه إيش؟ لكن غايته وغرضه إثبات كمال الحياة وإثبات كمال القيومية له سبحانه وبحمده، ولهذا قال لا تأخذه سنة ولا نوم، فأثبت أنه الحي وأنه القيوم، ثم نفى عنه أي نقص في حياته وقيوميته. واعلم بارك الله فيك أن هذين الاسمين الحي القيوم قيل إنهما اسم الله الأعظم، والسبب في هذا أن جميع معاني الأسماء الحسنى ترجع إلى هذين الاسمين، مردها الحياة ومردها القيومية. فمثلا السميع لكمال حياته يدل عليه الحي، البصير يدل عليه الحي، العليم يدل عليه الحي، كذلك القيوم يدل على العلم، لأنه لا يمكن أن يقوم بغيره من لا علم له، وهلم جر. فجميع الأسماء والصفات ترجع إلى واحد من هذين الاسمين، إما لكونه الحي وإما لكونه القيوم. ولهذا ذكر ابن القيم رحمه الله هذا المعنى فقال وله الحياة كمالها أي على أكمل ما يكون، فلأجل ذا ما للممات عليه من سلطان، أي لا يتطرق إليه موت سبحانه وبحمده لكمال حياته، وتوكل على الحي الذي إيش لا يموت سبحانه وبحمده، لا موتة كبرى ولا موتة نوم وغفلة، فهو الحي القيوم سبحانه وبحمده. ويقول وكذلك القيوم من أوصافه ما للمنام عليه من غشيان، ثم بيّن كمال هذين الاسمين وأنه يرجع إليهما سائر أسماء الله عز وجل الحسنى، فقال وكذاك أوصاف الكمال جميعها ثبتت له سبحانه وبحمده، ومدارها أي مرجعها الوصفاني أو الاسماني، فمدار هذا الكمال الذي ثبت لله عز وجل عائد إلى هذين الاسمين الحي القيوم. وقد قال العلماء إن الحي ترجع إليه صفات المعاني والصفات الذاتية، وأما القيوم فترجع إليه صفات الفعل. وعلى كل حال قد يكون هناك اشتراك في عود بعض الأسماء إلى هذا وذاك إلى الحي القيوم، ولكن ما ذكره هو على وجه الغالب، سبحانه وبحمده لا تأخذه سنة ولا نوم. هذه هي الجملة الأولى، أو هاتان جملتان في مقدمة آية الكرسي دالتان على عظمة مال الله من الأسماء والصفات وجميل الأفعال والتنزه عن كل نقص سبحانه وبحمده.
له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. في هذه الآية الكريمة العظيمة إثبات كمال ملكه جل وعلا لما في السماوات والأرض، فإنكاره ونفيه أن يشفع أحد عنده إلا بإذنه يتضمن كمال ملكه لما في السماوات وما في الأرض وأنه ليس له شريك، فإن من شفع عنده غيره بغير إذنه وقبل شفاعته كان مشاركا له، إذ صارت شفاعته سببا لتحريك المشفوع إليه، بخلاف من لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه، فإنه منفرد بالملك ليس له شريك بوجه من الوجوه. وهذا كمال الملك والربوبية وانفراده بذلك، فإن نفي الملك عن غيره يثبت انفراده بالشفاعة وحده. لذلك رد على من اتخذ شفعاء من دونه فقال: أم اتخذوا من دون الله شفعاء؟ قل: أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون. قل: لله الشفاعة جميعا، له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون.
بعد أن ذكر الله عز وجل في صدر السورة، في صدر الآية، بعد أن ذكر الله عز وجل في صدر آية الكرسي أنه المستحق للعبادة وحده لا شريك له، وأن الإلهية له لا يشركها، لا يشركه فيها غيره سبحانه وبحمده لكمال حياته وقيوميته، أثبت تمام ملكه. وإنما يسأل من يملك، فلا يسأل الشيء من غير مالكه. فلما كان الناس يتوجهون إلى من يعبدونهم من دون الله ظنا منهم أنهم يملكون، نفى الله تعالى الملك، أثبت الله تعالى الملك له وحده لا شريك له. ولما كان من الناس من يقول: أعلم أن الذي أدعوه من الملائكة أو من الرسل أو من الأنبياء أو ممن له جاه والأولياء، أعلم أنه لا يملك لكن له جاه منزلة يشفع لي بها عند الله، نفى الله تعالى كل هذه المعاني في هذه الجملة: له ما في السماوات وما في الأرض، فقد شمل ملكه كل شيء سبحانه وبحمده، لا يخرج شيء عن ملكه، فالكون كله له سبحانه وبحمده، بيده الملك، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الآن يا أخوان، الواحد منا إذا ملك قطعة أرض، إذا ملك مال، إذا ملك شيئا من الدنيا، شعر بالقوة والقدرة واطمأنت نفسه وقد يعلو على الخلق. أنت وما تملك لله الواحد القهار، فالملك له جل في علاه سبحانه وبحمده. كلنا له عبيد، كل من في السماء والأرض، كل من ملك وقدر وأعطاه الله من البسطة ما أعطاه فهو مملوك لله عز وجل. وبالتالي ينبغي أن تقطع تعلقك والتفات قلبك إلى غير الله بالكلية، فالملك لله فلا يسأل من سواه. والملك هنا الذي أثبته الله لنفسه ليس للأمور الكبيرة والضخمة والعظيمة، بل يشمل الدقيق والجليل، الصغير والكبير، وكل من سوى الله لا يملك حقيقة. ولذلك قال الله: والذين تدعون من دونه ما يملكون إيش؟ من قطمير. والقطمير هو غشاء التمرة، ومن يغنيه غشاء التمرة؟ لا يوكل ولا ينتفع به، ما في نفع أبد، ومع هذا لا يملكونه. فمعنى هذا وجوب الالتفات إلى الله وعدم النظر إلى سواه، ولا تعلق قلبك بغير مولاك سبحانه وبحمده، فله الملك جل في علاه كما قال سبحانه: له ما في السماوات وما في الأرض. لما كان الناس قد يتوجهون إلى من يظنون أن له جاه ومنزلة لأجل الشفاعة، حتى الشفاعة لا سبيل إلى الانتفاع بها إلا بإذنه. قال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ من استفهام، لكنه استفهام ليس للاستعلام، إنما للإنكار، أنه لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه جل في علا. فمعنى قوله من ذا الذي يشفع أي لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه جل في علا، ولا يأذن سبحانه وبحمده إلا لمن ارتضى من الشفعاء من أهل التوحيد، ولمن رضي الله تعالى أن يشفع فيهم من أهل التوحيد. وبالتالي لا سبيل إلى الالتفات إلى غيره، ولا طلب الشفاعة من سواه، بل لا تطلب الشفاعة إلا منه سبحانه وبحمده. ولهذا المشركون سوغوا عبادتهم لغير الله بأنهم إنما فعلوا ذلك طلبا ليش للشفاعة. قال تعالى وما فيما قصه وحكاه عن أهل الكفر، قال تعالى ما نعبدهم ها إلا ليقربونا إلى الله زلفى، يعني يقربونا مرتبة ودرجة، هم وسيلة بيننا وبين الله. الله عز وجل يقول أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون، يعني كيف تطلبون منهم الشفاعة وهذا حالهم أنهم لا يملكون شيئا ولا لهم عقل يدركون به هذه المطالب. قال تعالى قل لله الشفاعة جميعا فلا تطلب من سواه، الشفاعة لله، فإذا كانت لله هل تطلبها من غيره؟ هل تقول يا محمد اشفع لي، يا جبريل اشفع لي، يا فلان اشفع لي؟ لا، إنما تطلبها من الله لا تطلبها من سواه. قل لله الشفاعة جميعا فلا تطلب من غيره، والمرجع إليه سبحانه وتعالى. قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون. نعم.
يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. في هذا إثبات سعة علمه سبحانه، ثم بين أنهم لا يعلمون من علمه إلا ما علمهم إياه، كما قالت الملائكة لا علم لنا إلا ما علمتنا. فكان في هذا النفي إثبات أن عباده لا يعلمون إلا ما علمهم إياه، فهو العالم بالمعلومات ولا يعلم أحد شيئا إلا بتعليمه. فبين أنه المنفرد بالتعليم والهداية لا يعلم أحد شيئا إن لم يعلمه إياه، كما أنه المنفرد بالخلق والإحداث.
بعد أن أثبت تمام ملكه وسعة ملكه جل وعلا، رجع النص إلى إثبات كمال علمه، لأن المالك قد لا ينجد غيره لعدم علمه به، فإذا كان علمه قد وسع كل شيء فلا يفوته شيء من مسائل العباد، ولا يحتاج إلى من يتوسط عنده لقضاء الحاجات، لأنه بكل شيء عليم. يقول الله تعالى يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، فقد أحاط علمه جل وعلا بكل شيء، أحاط علمه بما يكون في المستقبل وما يكون في الحاضر وما يكون في الماضي، ما ظهر وما خفي، ما بان وما استتر، فعلمه وسع كل شيء سبحانه وتعالى، كما أخبر جل وعلا في محكم كتابه عن سعة علمه، فهو الواسع العليم جل في علاه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. ثم الخلق عاجزون عن إدراك علم، عن إدراك شيء من علمه، الإحاطة بشيء من علمه، فلذلك قال ولا يحيطون بشيء من علمه، لعظيم علمه وسعته فهم لا يدركون ولا الشيء اليسير من هذه الصفة التي يتصف بها رب العالمين، وهو أنه سبحانه وتعالى العليم الخبير. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، يعني إلا بما أعلمهم إياه وأظهره لهم وعلمهم إياه. الرحمن خلق الإنسان علمه البيان، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا بالمطلق، لكنه الذي علمكم ما تقوم به مصالحكم، فهو جل وعلا يعلم عباده ويبلغهم من العلم القدر الذي تطيقه عقولهم وتقوم به مصالحهم فيما يتعلق بأمر الدنيا وفيما يتعلق بأمر الآخرة، كلاهما على حد سواء، خلق فهدى سبحانه وبحمده. ولذلك قال: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. والملائكة على عظيم سعة علومهم ومعارفهم قالوا: لا علم لنا إلا إيش؟ إلا ما علمتنا. فمهما عظم علمك فاعلم أنه بفضل الله عليك، فاحفظ الله فيما ساق إليك من العلم، سواء كان العلم بأمور الدين والشرائع والكتاب والسنة، أو كان العلم بمصالح الخلق. فإن من الناس من يطغى إذا كانت عنده معرفة، سواء معرفة بعلوم الشرائع والدين، أو كان عنده معرفة بمصالح الخلق، كان يكون خبير في طب، خبير في هندسة، خبير في نوع من المعارف، قد يطغى. الله الذي علمك، وهذا العلم مهما عظم لو شاء الله لسلبك إياه في لحظة، في لحظة يمحو الله هذا العلم في لحظة. ولذلك يصاب كبار أهل المعارف بفقدان الذاكرة، فينسى كل ما حصله عبر السنين. ولذلك تذكر دائما أن كل فضل ساقه الله إليك، والعلم أعظم ما يسوقه الله من الفضائل للخلق، سواء في أمر الدين أو في أمر الدنيا، أن ذاك من فضله وإحسانه وعطائه وجوده، هو المتفضل عليك. لا علم لنا إلا ما علمتنا، لا غنى بنا إلا ما أغنيتنا، لا قوة بنا إلا ما أعطيتنا، فالكل منه سبحانه وبحمده. استشعر هذا حتى تعرف عظيم فقرك إلى الله. إذا امتلأ قلبك بهذه المعاني عرفت عظيم قدر ربك، وعرفت قدر نفسك، وعندها تعرف أنه لا غنى بك عن الله جل في علاه سبحانه وبحمده. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. ثم يقول جل وعلا:
وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما. في هذه الآية الكريمة إثبات سعة الكرسي، والكرسي ثابت بالكتاب والسنة وإجماع جمهور السلف، وقد نقل عن بعضهم أن كرسيه علمه، وهو قول ضعيف، فإن علم الله وسع كل شيء، كما قال ربنا: وسعت كل شيء رحمة وعلما، والله يعلم نفسه ويعلم ما كان وما لم يكن. فلو قيل وسع علمه السماوات والأرض لم يكن هذا المعنى مناسبا، لا سيما وقد قال: ولا يؤوده حفظهما، أي لا يثقله ولا يكرثه، أي لا يثقله ولا يكرثه. وهذا يناسب القدرة للعلم، والآثار المأثورة تقتضي ذلك. وقد قال بعضهم إن الكرسي هو العرش، لكن الأكثرون على أنهما شيئان. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن الكرسي الذي وسع السماوات والأرض لموضع القدمين، لموضع القدمين. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن الكرسي الذي وسع السماوات والأرض لموضع القدمين، ولا يعلم قدر العرش إلا الذي خلقه. وفي هذه الآية الكريمة إثبات عظيم قدرة الرب جل وعلا، حيث ذكر سعة كرسيه، حيث ذكر سعة كرسيه السماوات والأرض، وأنه سبحانه ولا يؤوده حفظهما، أي لا يكرثه ولا يثقل عليه كما تقدم. وهذا النفي تضمن كمال القدرة، وهذا النفي تضمن كمال قدرته، فإنه مع حفظه للسماوات والأرض لا يثقل ذلك عليه كما يثقل على من في قوته ضعف.
قوله جل وعلا وسع كرسيه السماوات والأرض، هذه الجملة ضمن آية الكرسي التي هي أعظم آية في كتاب الله عز وجل. وقد قال أهل العلم في معنى الكرسي قولين، القول الأول وقد نقل عن ابن عباس أنه العلم، فيكون قوله وسع كرسيه السماوات والأرض تأكيد للمعنى في الجملة السابقة، يعلم ما في السماء، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع علمه السماوات والأرض، هذا القول الأول، وهو من حيث الثبوت قول ضعيف، ومن حيث المعنى يعني لم يثبت إسناده عن ابن عباس، ومن حيث المعنى أيضا فيه قصور، لأن علم الله وسع كل شيء وليس فقط السماوات والأرض، فالله تعالى أحاط بكل شيء علما، علم ما كان وما يكون وما سيكون، وهذا كله في السماوات والأرض، وعلم ما لم يكن وهذا ليس في السماوات ولا في الأرض، لو كان كيف كان يكون، ثم علم سبحانه وبحمده نفسه وما له من الأسماء وما له من الصفات وما له من جليل الأفعال وجميلها وبديعها سبحانه وبحمده، وهذا كله ليس داخلا في قوله تعالى يعلم ما في السماوات وما يعلم في السماوات وما في الأرض، ليس داخلا في قوله تعالى وسع كرسيه السماوات والأرض. ولهذا قال العلماء إن معنى الكرسي على الراجح والصحيح أنه غير العلم، فليس الكرسي العلم، إنما الكرسي خلق من خلق الله عظيم. فلما أخبر عن إلهيته وحياته وقيوميته وملكه وعدم منازعته في الملك بالشفاعة، وأخبر عن علمه وسعة علمه وأنه لا يحيط العباد بشيء من علمه إلا بما أعلمهم، ذكر شيئا من عظيم صنعه وفعله، وهو خلقه للكرسي الذي هذا شأنه، حيث قال جل وعلا وسع كرسيه السماوات والأرض. وقد جاء عن عبد الله بن عباس وعن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه أن الكرسي موضع قدمي الرب جل في علاه، ثبت نقل ذلك عن ابن عباس وعن أبي موسى الأشعري، إلا أن إسناد هذين الأثرين ضعيف عنهما. ولهذا الصواب في معنى الكرسي أنه خلق من خلق الله عظيم، الله أعلم به ما هو، الله أعلم به، لكنه خلق من خلق الله عظيم على هذا النحو الذي وصف رب العالمين، حيث قال وسع كرسيه السماوات والأرض، وقوله ولا يؤوده حفظهما، أي لا يثقله ولا يتعبه ولا يشغله حفظ السماوات والأرض، فهو سبحانه وتعالى القائم بهما، الممسك لهما، الذي لا قوام لمصالح السماء لمصالح لا قوام للسماوات والأرض ومن فيهما إلا به جل في علاه، يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، فهو الممسك للسماء وهو المثبت للأرض جل في علاه، وهذا الحفظ غير مثقل لهما، وهذا يدل على أن المقصود بالآية إثبات عظيم أفعاله خلقا وحفظا، خلقا وسع كرسيه السماوات والأرض وحفظا ولا يؤوده حفظهما سبحانه وبحمده. بعد أن ذكر ما ذكر من المعاني الجليلة في شأن الرب وصفاته وما له من الكمالات سبحانه وبحمده، ختم الآية باسمين عظيمين هما ثمرة العلم بما تقدم، هما مما يلزم على علمك بما سبق من خبر الله عز وجل عن نفسه. فقال سبحانه في ختم آية الكرسي: وهو العلي العظيم.
وهو العلي العظيم ختم هذه الآية بهذين الاسمين الجليلين الدالين على علو ذاته وعظمته في نفسه. واسمه العلي يفسر بأنه أعلى من غيره قدرا، فهو أحق بصفات الكمال، ويفسر بأنه العالي عليهم بالقهر والغلبة، فيعود إلى أنه القادر عليهم وهم المقدورون. وهذا يتضمن كونه خالقا لهم وربا لهم، وكلاهما يتضمن أن نفسه فوق كل شيء فلا شيء فوقه. هذا مع أن لفظ العلي والعلو لم يستعمل في القرآن عند الإطلاق إلا ويفيد أنه نفسه فوق كل شيء فلا شيء فوقه. وبهذا تبين أنه مستلزم لذلك، لم يستعمل في مجرد القدرة ولا في مجرد الفضيلة. وأما اسم الله العظيم فمتضمن لصفات عديدة، فالعظيم من اتصف بصفات كثيرة من صفات الكمال. فاسم الله العظيم دال على جملة أوصاف عديدة لا تختص بصفة معينة، فجميع صفات العظمة والكبرياء والمجد والبهاء الذي تحبه القلوب وتعظمه الأرواح، ويعرف العارفون أن عظمة كل شيء وإن جلت في الصفة فإنها مضمحلة في جانب عظمة العلي العظيم. والله تعالى عظيم، له كل وصف ومعنى يوجب التعظيم، فلا يقدر مخلوق أن يثني عليه كما ينبغي له، ولا يحصي ثناء عليه، بل هو كما أثنى على نفسه.
قوله جل وعلا: وهو العلي العظيم. هذه الجملة ختم الله تعالى بها هذه الآية العظيمة التي هي أعظم سورة في القرآن. وتأمل أخي الكريم ما ذكره الله تعالى من أسمائه وصفاته في آيات الكتاب الحكيم، فإن الله تعالى يذكر من الأسماء والصفات في آياته عند الخبر عنه أو عند ذكر أحكامه وأفعاله وأخبار من مضى من الخلق، يذكر أسماء مناسبة، وليست أسماء خبط عشواء، بل أسماء لها صلة بما تقدم من خبر أو حكم. ولهذا كلما عظم علم الإنسان بمعاني القرآن وجد التناسب بين ما يذكر من الأسماء وما يتقدمه من الأخبار أو الأحكام. وكلما ازداد الإنسان علما وبصرا وفهما وتدبرا لآيات الكتاب وجد الصلة بين ما يذكر من أسماء الله وصفاته وبين ما يسبقها أو يلحقها من الأحكام والأخبار. أخبر الله تعالى عن نفسه في آية الكرسي عظيم الأخبار الدالة على جلاله وعظمته وبهائه وعلوه سبحانه وبحمده عن كل نقص أو عيب. ولهذا ختم الله تعالى هذه الآية بهذين الاسمين الجليلين: وهو العلي العظيم، الدالين على علو ذاته وقدره وقهره وجليل قدره وعظمته سبحانه وتعالى في نفسه. فهو العلي سبحانه ذاتا، وهو العلي سبحانه قدرا، وهو العلي سبحانه قهرا، فكل الخلق تحت قدرته وهو القاهر فوق عباده سبحانه وبحمده، ما من أحد إلا وهو في قدرته، فهو على كل شيء قدير سبحانه وبحمده، كما أخبر في آيات كتابه الحكيم. ولذلك بعد أن أخبر بما أخبر من جلاله وعظيم سلطانه وجليل صفاته وأسمائه، قال وهو العلي العظيم. واعلم بارك الله فيك أن العلو الثابت لله عز وجل علو يليق بجلاله، فالله هو العلي الأعلى سبحانه وبحمده. واعلم أن العلو الثابت لله علو ذات، فهو فوق كل شيء، الرحمن على العرش استوى، وهو علو قدر، فليس شيء أعظم من الله قدرا، وهو علو قهر، فهو القاهر فوق عباده. إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا، فالجميع كلهم خلقه وتحت قدرته سبحانه وبحمده. هذه ثلاثة معاني كلها ثابتة له بعلوه سبحانه وبحمده وأنه العلي. ثم بعد أن أثبت علوه وهو متعلق بخلقه وبذاته، عاد إلى إثبات العظمة في ذاته فقال وهو العلي العظيم. واعلم أن العظمة الثابتة لله عز وجل لا تثبت من معنى واحد، العظمة الثابتة له لا تثبت إلا بمجموع العلم بأسمائه وصفاته. فهو عظيم لأنه الرحمن، وهو عظيم لأنه رب العالمين، وهو عظيم لأنه مالك يوم الدين، وهو عظيم لأنه الحي القيوم، وهو عظيم لأنه مالك كل شيء، وهو عظيم لأنه العليم بكل شيء، وهو العظيم لأنه القدير على كل شيء، وهو العظيم لأنه الحافظ لكل شيء. فكل هذه المعاني أفادت وأبانت عظمة الرب جل وعلا. ولذلك العظيم لا يفسر بمعنى واحد، مثل الحميد والمجيد، هذه أسماء لا تفسر بمعنى واحد. يعني الرحمن يفيد أنه ذو رحمة، الكريم يفيد أنه ذو كرم، العليم يفيد أنه ذو علم، لكن العظيم والمجيد والحميد لا تفيد معنى واحد. فالعظمة والمجد والحمد ليس مستفادا من صفة واحدة بل من مجموع صفاته. ولهذا قال بعض أهل العلم إن كل اسم دل على معان عديدة واسعة فهو من الاسم مما يوصف بأنه الاسم الأعظم. ولهذا قال بعض أهل العلم الاسم الأعظم هو الله، وقال بعض أهل العلم الاسم الأعظم هو الحي القيوم، وقيل غير ذلك. والصواب ما ذهب إليه بعض أهل العلم من أن الاسم الأعظم هو كل اسم دل على عظمة الله جل في علاه وجليل صفاته وما له من الكمالات سبحانه وبحمده. ولهذا ختم الله تعالى هذه الآية، هذه السورة بهذه هذه الآية بهذين الوصفين العظيمين. ومن فضل هذه السورة لما تضمنته من المعاني العظيمة يقول المؤلف رحمه الله وهذا
ولهذا كان من قرأ هذه الآية في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح. وبيان هذا أنه قد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه لما وكله النبي صلى الله عليه وسلم بحفظ زكاة الفطر فسرق منه الشيطان ليلة بعد ليلة وهو يمسكه فيتوب فيطلقه، فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل أسيرك البارحة؟ فيقول زعم أنه لا يعود، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم كذبك وإنه سيعود. فلما كان في المرة الثالثة قال دعني أعلمك ما ينفعك، إذا أويت إلى فراشك فقرأ آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم إلى آخرها، فإنه لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح. فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال صدقك وهو كذوب، وأخبره أنه شيطان. ولهذا إذا قرأها الإنسان عند الأحوال الشيطانية بصدق أبطلتها.
يقول المصنف رحمه الله في بيان فضيلة آية الكرسي بعد تقرير أنها أعظم آية في كتاب الله، قال ولهذا، يعني لما تضمنته من المعاني الجليلة العظيمة في إثبات الكمالات لله عز وجل في أسمائه وصفاته وأفعاله، كان من قرأ هذه الآية في ليلة، يعني بعد المغرب، وهذا في كل ليلة، الليلة تطلق على ما بعد غروب الشمس. من قرأ هذه الآية آية الكرسي في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ، أي يسر الله تعالى له من الأسباب من الملائكة وغيرهم من يحفظه، لم يزل عليه من الله حافظ، أي يحفظه من كل ما يكره من العدو من المرض من الآفات من المخوفات من كل شيء، لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان. وإنما ذكر الشيطان على وجه الخصوص لأنه أعظم الأعداء، فهو العدو الذي لا يفتر عن الإنسان عداوة وشرا وكيدا ومكرا وإيقاعا في كل ما يهلكه في دنياه وفي أخرى. قال ولا يقربه شيطان حتى يصبح، وذكر في ذلك ما جاء في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في قصة الشيطان، والشيطان الذي له قصة مع أبي هريرة، يحتمل أنه الشيطان أبو الجن إبليس الذي أخرجه الله من الجنة، ويحتمل أنه شيطان من الشياطين من ذريته، ولا يلزم أن يكون هو الشيطان الأكبر الذي أخرج آدم من الجنة، يحتمل هذا ويحتمل هذا. أبو هريرة وكله رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ الصدقة، فجاءه فكان يحفظ الصدقة، فجاءه فوجد من يسرق من الصدقة، فأمسكه في المرة الأولى واعتذر بأنه ذو عيال وذو حاجة، فرق له أبو هريرة فتركه. ثم جاء في اليوم الثاني وفعل ما فعله في المرة الأولى واعتذر بنفس العذر فتركه. في المرة الثالثة أمسكه وقال لأرفعنك إلى رسول الله، فقال له الشيطان لأعلمنك زعم أنه لا يعود، أي لا يعود إلى السرقة مرة أخرى، وقال له ألا دعني أعلمك ما ينفعك، يعني عرض عليه أنه أطلقني مقابل أني أعلمك ما ينفعك. إذا أويت إلى فراشك، أي إذا جئت إلى مكان نومك، فاقرأ آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم إلى آخرها. فقال في فضلها فإنه لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح. فعلم أن آية الكرسي مانعة من أن يقرب الشيطان الإنسان في منامه وفي ليلة إذا قرأها. فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، أبو هريرة أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، قال صدقك وهو كذوب. صدقك يعني علمك ما هو صدق، بأنه لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان إذا قرأت هذه الآية، لكنه كذوب. وأخبره أنه شيطان، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريرة بأن الذي كان يحدثه شيطان من الشياطين، وأنه لم يكن كما وصف، ولذا قال صدقك وهو كذوب. وهذا يدل على فضل هذه السورة، ومن مواضع قراءتها قراءتها إذا أوى الإنسان إلى فراشه، أو قراءتها في ليلة، فإنه لا يزال عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان. كم بقى؟ ها؟ طيب نجيب على ما يسر الله تعالى من الأسئلة. اللي عنده سؤال يكتب. نقف على قوله تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما الفرق بين الواحد والأحد؟
يسأل عن الفرق بين اسم الله الواحد واسمه الأحد. الفرق بينهما أن الأحد لم يسمى به غير الله عز وجل في مقام الإثبات، قل هو الله أحد. وأما الواحد فتقول عندي رأيت يعني يصلح أن يتسمى بها غير الله عز وجل. هذا من جهة. من جهة أخرى أن الأحد أبلغ في إثبات الانفراد وعدم المشاركة من الواحد، فهو الأحد سبحانه وبحمده، فهو أبلغ في إثبات الانفراد وعدم المشاركة. وقيل معناهما واحد، ولكن الذي يظهر والله تعالى أعلم أن الأحد كما ذكرت أعظم في إثبات معنى الأحدية من الواحد. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: هل نرى الله يوم القيامة؟
كيف؟ هل نرى الله يوم القيامة؟ هذا السؤال.
يقول الأخ: هل نرى الله يوم القيامة؟
النبي صلى الله عليه وسلم أخبر فيما جاء عنه في حديث أبي سعيد وحديث أبي هريرة أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة، ورؤية المؤمنين لله عز وجل ثابتة في القرآن، وقد دل عليها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما القرآن فقوله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، أي تنظر إليه جل في علاه، فأثبت نظرة الوجوه وهو جمالها وبهاؤها، وذلك لما ينعكس عليهم من رؤية الله عز وجل، فأثبت لهم نظرة بسبب النظرة، النظارة والبهاء والجمال ثبت بسبب نظرهم إلى الكريم المنان جل في علاه. وهذه أقوى الآيات في إثبات رؤية الله عز وجل يوم القيامة، فيراه المؤمنون إذا دخلوا الجنة. وأما السنة فقد ذكرت أنه قد جاء حديث أبي سعيد وحديث أبي هريرة وحديث غيرهما في إثبات نظر المؤمن لربهم، وأشهر الأحاديث في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته. وهذا تأكيد أنها رؤية حقيقية، وأن المؤمنين يرون ربهم رؤية تامة، لكن هذه الرؤية لا يلزم منها الإدراك، كما قال تعالى: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. فإن قوله لا تدركه الأبصار ليس نفيا للرؤية، إنما نفي للإدراك، وأنت ترى الآن هذه القبة لكن لا تدركها. كلنا يرى هذه القبة لكن هل يدركها؟ بمعنى أن يدرك جميع ما فيها من ألوان وتقاسيم وتفاصيل، وهي خلق من خلق الله، لكن نراها، وعدم إدراكنا لتفاصيلها لا ينفي الرؤية. فالله عز وجل يراه المؤمنون، لكن لكماله جل في علاه وبهائه وعجز الخلق عن إدراك صفاته يعجزون عن الإحاطة به، ولذلك قال: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، ما قال لا تراه الأبصار. فرق بين نفي الرؤية ونفي الإدراك، فقد ترى الشيء ولا تدركه، ونفي إدراكك له لا ينفي رؤيتك له. فالمؤمنون يرون ربهم جل في علاه، وهذا من أعلى نعيم أهل الجنة، كما جاء في الصحيح أن الله عز وجل إذا دخل أهل الجنة الجنة قال ناداهم ربهم جل في علاه فيجيبون، فيقول: ألا أنعم عليكم؟ ألا أتفضل عليكم؟ فيقولون: ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تنجنا من النار؟ ألم تدخلنا الجنة؟ فيقول الله عز وجل إن لكم موعدا أريد أن أنجزكموه. فيضع الحجاب جل في علاه فيرونه سبحانه وبحمده، نسأل الله أن نكون منهم، فلا يذوقون نعيما أعظم من نعيم رؤيته سبحانه وبحمده. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن يتنعم بالنظر إلى وجهه في مقعد صدق عند مليك مقتدر يا رب. فرؤية الله عز وجل ثابتة في الكتاب وفي السنة، وقد أجمع عليها علماء الأمة، لا خلاف بين أهل السنة والجماعة في إثبات الرؤية. وأما من انحرف إلى الأهواء الضالة والطرق المنحرفة والتأويلات الفاسدة، فهؤلاء حرموا أنفسهم من التنعم بالإقرار والإيمان بما أخبر به الرحمن، وأسأل الله أن يهدي ضال المسلمين. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما معنى الجور في اللغة؟
الجور في اللغة هو الظلم وهو الحيف، فالجور والحيف كلاهما من الأسماء التي تطلق على الظلم. نعم. أما الجوف فالجوف هو كل ما له تجويف، فالجوف في بني آدم يطلق على موضعين، على ما حواه رأسه وعلى ما حواه صدره وبطنه، هذا يسمى جوفا في لغة العرب. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل:
والشيطان لما خلق الله تعالى آدم أطاف به كما في الصحيح، يعني أطاف حوله ينظر إليه، وكان قد خلقه من طين سبحانه وبحمده، ولم ينفخ فيه الروح، فلما رآه أجوف، أجوف يعني له جوف، علم أنه لا يتمالك، يعني علم أنه خلق ضعيف وأنه يمكن أن يوصل إليه ويتمكن منه. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول الأخ: معنى قول ابن عمر، معنى قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبيك، والآن نتوسل إليك بابن عم نبيك.
هذه القصة ثابتة عن عمر رضي الله تعالى عنه في الاستسقاء، حيث جدبت الأرض وقحطت السماء في زمنه، فخرج للاستسقاء، وكان في القوم العباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخطب الناس، فلما جاء إلى الدعاء قال: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبيك، يعني بدعائه إذا قحطت السماء وجدبت الأرض، وإنا نتوسل إليك، أي نطلب منك السقيا بعم نبيك، قم يا عباس ادع الله أن يسقينا. فكان التوسل هنا واضح بأنه طلب الدعاء، ولو كان التوسل بالنبي جائزا لما عدل عنه بعد موته، لما عدل عنه عمر بأن توسل بدعاء العباس وهو حي. فهذا يستدل به بعض من يسوغ التوسل بالمخلوقين، وهو دليل عليه وليس دليلا له، لأنه لو كان يجوز التوسل بالمخلوقين بمعنى طلب الحاجات منهم بعد موتهم لكان أولى من يتوسل به بعد موته رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن لا سبيل إلى التوسل بالخلق بعد موتهم، وإنما توسل الصحابة بالنبي هو سؤالهم إياه أن يستسقي، أن يستغيث، كما جاء في الصحيحين من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب الجمعة، فدخل رجل فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل وهلك العيال، أدعو الله أن يغيثنا. فاستسقى النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر، فقال: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. هذا توسلهم به صلى الله عليه وسلم في حياته، أنهم كانوا يطلبون منه أن يسأل الله. أما بعد موته فإنه لا سبيل لأحد أن يسأل من النبي صلى الله عليه وسلم شيئا، لا من أمور الدنيا ولا من أمور الآخرة. فإن الصحابة لم يكونوا ليعدلوا عن سؤال النبي وهو بين أيديهم صلى الله عليه وسلم، قبره قريب منهم، ويسألوا غيره الدعاء لو كان ذلك جائزا، لكنهم علموا أن بعد موته انقطع وصله بالناس صلوات الله وسلامه عليه، فلا يدعو لأحد ولا يجيب أحد، والتوجه إليه بالسؤال هو من الشرك بالله العظيم الداخل في قول الله عز وجل: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: المواضع التي يشرع فيها قراءة آية الكرسي.
آية الكرسي جاء سنية قراءتها فيما ذكر المؤلف من حديث أبي هريرة في الصحيح عند المنام وفي الليلة، وجاء في حديث أبي أمامة وأنس أنها تقرأ دبر كل صلاة. ففي حديث أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قرأ دبر كل صلاة، من قرأ دبر كل صلاة آية الكرسي لم يكن بينه وبين دخول الجنة إلا أن يموت. إلا أن الحديث ضعفه جماعات من أهل العلم. فتقرأ آية الكرسي في هذا وفي هذا، وأيضا تقرأ آية الكرسي في مواطن الشعوذة، وذلك أن البقرة لا تستطيعها البطلة، فقراءة آية الكرسي أو آيات من سورة البقرة تبطل شعوذة المشعوذين، تبطل شعوذة المشعوذين. ولهذا إذا قرأ الإنسان آية الكرسي أو آيات من سورة البقرة عند من يشعوذ أو يسحر، فإن ذلك من أسباب دفع شره وإبطال مكره وكيده، وقد ذكر ذلك من جربه في مواضع عديدة.
أحسن الله إليكم. يقول الأخ السائل: إذا قمت إلى الصلاة يصيبني نوع من الوساوس، فما العمل؟
الوساوس من أعظم ما يصد الإنسان عن طاعة الله، مصدرها الشيطان، طريق التخلص منها صدق اللجأ إلى الله بالدعاء، كثرة قراءة سورة الإخلاص والمعوذتين، قوة النفس في عدم الاستسلام لما يورده الشيطان من الوساوس، لا تستسلم، فإن ذلك مما يجعلك تتمادى في الوساوس وشرورها. أما ما يتعلق بالهواجس فاحرص على قطعها، إذا كان المقصود بالوساوس ما يأتي إلى الذهن من الأفكار والوساوس التي تشغل عن حضور القلب في الصلاة، فهذا دفعه بحسن الوضوء، بكثرة الذكر، بصلاة ركعتين قبل الفريضة، بتذكر عظمة الموقف الذي تقفه وأنك بين يدي الله، بتذكر أنك تناجي ربك، فليكن قلبك وقالبك متوجها إلى الله، بتدبر ما تقوله من الأذكار والأدعية والقراءة في صلاتك، بدعاء الله عز وجل أن يرزقك قلبا حاضرا خاشعا، فكل هذه أسباب تقطع عن الإنسان الوساوس والهواجس.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل للمصلي أن يمنع المار بين يديه؟
هل للمصلي أن يمنع المار بين يديه؟ الجواب: يجب على المصلي أن يمنع من يمر بين يديه إذا اتخذ سترة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس وأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه، فإن أبى فليقاتله، فإنه شيطان، أي أن هو خارج عن حد الاستقامة والاعتدال، من شياطين الإنس، هذا المقصود بقوله صلى الله عليه وسلم فإنه شيطان، وليس أنه شيطان يعني من ذرية إبليس، لكن الشيطان يطلق على كل ما خرج عن الصراط المستقيم والاعتدال، وهذا فيما إذا صلى الإنسان إلى سترة، أما إذا لم يصلي إلى سترة فليس له أن يمنع من يمر بين يديه، لأنه مفرط في وضع ما يستره من الناس، وهذا فيما إذا كان الإنسان في غير المسجد الحرام، فإن المسجد الحرام إذا اضطر الناس إلى المرور بين يدي المصلي فلا بأس بالمرور بين يديه، إلا أن يجدوا مكانا يصلون به إلى مرادهم. فإذا اتخذ الإنسان في المسجد الحرام مكانا لا إذن عن طريق الناس ولا يحتاجه، جاء من يريد أن يمر بين يديه فليمنعه. أما إذا صلى في مكان يحتاج الناس فيه إلى مرور فعند ذلك ينبغي أن لا يمنعه، لأن الحاجة العامة تنزل منزلة الضرورة. وأما الذين يصلون في الممرات، يصلون في أماكن عبور الناس والمسارات، فهؤلاء ليس لهم أن يمنعوا، لأن هذا ليس من أماكن الصلاة، وإنما هو لخدمة المارين والمتنقلين والسائرين. نسأل الله الهداية والتوفيق.
أحسن الله إليكم. السؤال: كيف نصلي على الغائب؟
كيف نصلي على الغائب؟
الصلاة على الغائب شرعت بقوله صلى الله عليه وسلم فيما جاء في الصحيح من حديث أبي هريرة: مات اليوم رجل صالح وهو النجاشي، فخرج صلى الله عليه وسلم بأصحابه فصفهم وصلى عليه. ومن هذا أخذ بعض أهل العلم مشروعية الصلاة على كل غائب، والصواب أن الصلاة على الغائب لا تشرع إلا لمن لم يصلى عليه بالكلية، هذا واحد. والثاني: من أمر بالصلاة عليه من جهة ولاة الأمر. بعد الصلاة إن شاء الله نقرأ الحديث.